أنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، المشاهد الكريم، مرحبا بك في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك من شواهد الحق. ولا شك أن شواهد الحق كثر لا يمكن أن تتناهى، ولقد تحدثنا في حلقات سابقة عن شكل من أشكال الإعجاز في الخلق وفي الوظيفة عن القلب، وبينا الإعجاز النبوي كذلك في القلب وما يقوم به من دور مركزي لكافة أعضاء الجسد، مصداقا لقوله صلوات الله وسلامه عليه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم بينا كذلك صور الإعجاز الإلهي في هذه المعجزة المعجزة، ألا وهي القلب. دعونا أيها السادة نتحدث عن مظهر من المظاهر المتعلقة بالقلب والمرتبطة بعلاقة المسلم مع خالقه، ألا وهي الخشوع. اسمحوا لي في البداية أن نرحب بالدكتور محمد العجلودي فنقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وبأحبتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائي.
دكتور محمد، لا شك أن حالة المسلم مع خالقه ينبغي أن تكون على هيئة خاصة وفي صورة معينة، والصورة المرتضاة للمسلم مع خالقه لا يمكن أن تنفك عن الخشوع، فهل حدثتنا عنه؟
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على ربط القلب تلك المضغة الربانية بهذه الصفة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. ولكن في زمننا هذا قل الخشوع إلا لمن رحم ربي.
سبحانك يا رب.
أقول وبالله التوفيق، الخشوع من أجمل ما قرأت عن الخشوع هو تعريف الخشوع بأنه تذلل القلوب بين يدي علام الغيوب.
سبحان
الله. تذلل القلوب بين يدي علام الغيوب، وهو استحضار عظمة الله في القلب، وهو الطمأنينة، وهو السكون، وهو أداء كل الوظائف والعبادات ونحن نراقب مولانا وخالقنا. والخشوع كيفما تفضلت فضيلتكم محله القلب، وثمرته تظهر على الجوارح، فإن خشع القلب خشعت الجوارح، وإن ضاع خشوع القلب بالوسوسة وبالغفلة وبالوساوس ظهر ذلك جليا على الجوارح، فضاعت معه عبودية الجوارح. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الطبراني وفي صحيح الترغيب، أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا تكاد ترى فيها خاشعة. ونحن فعلا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأزمان، وقد قل الخشوع إلا لمن رحم ربي.
نعم.
يعني نجد كثيرا من الناس ينقرون صلاتهم، كثيرا من الناس يسارعون في الصلوات حتى لو لم تصل إلى مرحلة النقر، لا تصل لمرحلة التدبر في قراءة الإمام ولا في قراءته هو شخصيا، تجده يقرأ الفاتحة في أقل من 5 ثواني فلا يتدبر فيها كلمة واحدة، ولا تسبيح في ركوع ولا دعاء في سجود، يعني ويعني ويذكر أن هذا من التخفيف. أبدا، هناك فارق بين التخفيف وبين ضياع الخشوع في يعني تكون في يكاد يكون وقته أو زمنه ثوان معدودة يستعيد فيها القلب وتسترجع فيها الذاكرة ما يقوله العبد المصلي لله عز وجل.
لا يزال. دكتور عجلودي، الخشوع يتبدد.
نعم.
مع الوساوس.
نعم.
والهواجس، وهذا الشريط الذي لا ينقطع أثناء الصلاة من أحوال الدنيا، الخشوع ينقطع مع حالة الشرود.
نعم.
وحالة التوهان والضياع، وكما تفضلتم النهوض بشكل متباطئ وبصورة ميكانيكية بعيدة عن استحضار عظمة الخالق كما تفضلتم في تعريف الخشوع.
نعم شيخ.
من الممكن ان نسأل.
نعم.
طيب يا سيدي، اذا كان الكلام على هذا النحو من تبديد الخشوع، طيب هل علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه والامة جميعا كيف تصل الى مستوى ولو يعني مستوى مقبول لهذه الحالة الجميلة والطيبة؟
نعم، بارك الله فيك. في الحديث الصحيح الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من الخير إلا وعلمنا إياه
صلى الله عليه
وسلم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يوما في المسجد.
تمام.
فدخل رجل فصلى.
تمام.
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه وهو يصلي، حتى إذا فرغ من صلاته جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كصلاته الأولى، ثم جاء للنبي فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى إذا كانت الثالثة قال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. وجزى الله عز وجل هذا الرجل عنا جميعا خيرا. فهو الذي يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجيب هذا السؤال فيعطينا هذه الزهرات اليانعات من تعليم الخشوع في كلمات قليلة المبنى عظيمة الأثر والمعنى. قال صلى الله عليه وسلم مجيبا هذا الرجل إذا قمت إلى الصلاة فكبر.
نعم.
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والحاجة الملفتة للنظر في هذه الكلمات الرقراقة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمة حتى تطمئن. شوف.
نعم.
الكلمة.
نعم.
التي يعني كل الجوارح
أن يسعى.
نعم. 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 ونحن منذ حلقة أو حلقتين تحدثنا عن فوائد الركوع والسجود على.
نعم.
القلب، وقلنا أنه يساعد عمل القلب.
نعم.
ونعم ويحفظ القلب من كثير من الأمراض. فهذا الاطمئنان هو روح الخشوع، الاطمئنان في كل وضعية من وضعيات الصلاة وفي كل ركعة من ركعات الصلاة. لا نجد أبدا من تتتابع حركاته يخشع، لا يمكن، لابد الاطمئنان يكون هناك فاصل ويستقر كل عضو في مكانه حتى يتحقق الخشوع. وهذا شرط ليس بصعب أبدا إن وضع العبد في قلبه أن يخشع لله عز وجل كما تخشع الجبال.
نعم.
نعم.
سبحان الله العظيم، كما تخشع الجبال.
نعم. الله عز وجل ذكر هذا.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
الله. الله يفتح عليك.
والذين هم من خشية ربهم مشفقون. تصور يعني
وصلوا مرحلة الإشفاق الخوف.
يصل هذا المؤمن الصالح إلى هذه الدرجة الرفيعة المستوى في علاقته مع خالد.
وإذا كان هذا الرجل الذي خطبه النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام وحتى هو اللي جه وقال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. أما نحن فما حجتنا وقد وصلنا الدين كاملا بعد أن أتمه الله وأكمله الله، وصلنا كاملا ووصلتنا سنة الحبيب صلى الله وسلم كاملة غير منقوصة. دلوقتي أي جهاز كمبيوتر ضغط زر تلاقي قدامك السنة كاملة واستمعنا إليها من كثير من مشايخنا الأفاضل أمثال حضرتك وعلمائنا على مدى يعني منذ نعومة إظفارنا وتحدث بها العلماء والشيوخ وجاءت في التلفاز وفي غيره. فهذا يعني مما لا يسع المسلم أن يجهله. يعني لابد أن يعني يطمئن في صلاته حتى تخشع جميع الجوارح.
لا شك أن الخشية هي يعني صفة للعلماء. لذلك ربنا في كتابه حصر وقصر وأكد أن أهل الخشوع هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وحتى يعلم الجميع أن الخشوع صفة ينبغي أن يتصف بها المسلم. دعنا نتحدث عن ثمراته. هل لكم أن تحدثونا عن الثمرة الأولى التي ينبغي أن يعمل المسلم على معرفتها لصفة الخشوع؟
نعم بارك الله فيك. هي ثمرات الخشوع فيما أحصى شخص ضعيف حوالي 9 ثمرات على الأقل،
وربما
يعني يستمع إلينا أحد أفاضل العلماء أو الشيوخ فيقول بل هي 10 أو 11 وهذا مما يسعد القلوب.
أكيد.
حصرت لها 5 بأدلة من القرآن والسنة وأربعة سخر الله تبارك وتعالى العلم الحديث ليبينها لنا يعني ثمارا جديدة لم تكن تعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعامة الناس من تأثيرات للخشوع على القلب وعلى النفس وعلى الجهاز العصبي وعلى غيرها. فتعالوا إلى أول هذه الثمرات وهو قول الله تبارك وتعالى في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ذكر الله تبارك وتعالى صفات يمكن وصلت إلى 10 صفات أو أقل. فبما صدر الله عز وجل بعد صفة الإيمان بعد قوله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون صدر وصفة الخشوع، لم يقل الذين هم يصلون ولكنه قال سبحانه الذين هم في صلاتهم خاشعون. لأن الصلاة كيفما نعلم جميعا عماد الدين والخشوع فيها يقود للفلاح، فالثمرة الأولى هي ثمرة الفلاح وهي ثمرة مرجوة منا جميعا، لأن الفلاح يعني نجاحا في الدنيا وفي الآخرة. قد أفلح
الله عز وجل
عبر عنها. هذه الصورة الرائعة يعني صورة التقطت من الحرم في عصرنا هذا وذكرتنا بعبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير أيضا اللذان كان يخشى عن عبد الله، عرف عنه أنها كان يخشى حتى أن الطيور في الحرم كانت تقف على رأسه. هذا العبد الخاشع لله عز وجل حتى الناس يعني انظروا إليه في دهشة، يقف بين يدي الله تبارك وتعالى حتى يحط الطير على رأسه من قلة حركته واستمراره في الخشوع بين يدي خالقه لفترة. وصورة جميلة معبرة جدا حتى تعلمنا كيف يصل هذا العبد إلى الخشوع. الخشوع يكون سببا لأن يكون الخاشع هذا العبد الخاشع من الوارثين للجنة، لأن الله عز وجل قد ابتدأ قد أفلح الفلاح.
نعم.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكمل بقى الذين هم عن اللغو معرضون، إلى أن وصل في نهاية هذه الآيات التي كانت بمثابة طريقة أو يعني خريطة الطريق إلى الجنة بالنسبة للمسلمين، فرحوا بها كثيرا جدا حينما نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه الآيات بقوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإذا الفلاح والفردوس ثمرات الخشوع يكون سببا فيها، لأن الله عز وجل حدد الخشوع مع صفات أخرى، مع الابتعاد عن اللغو وكذا وكذا وكذا، حتى تكون هذه الصفات موصلة ليس للجنة شيخنا الفاضل، ولكن للفردوس الأعلى من الجنة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون ماذا؟ الفردوس هم فيها خالدون. وأعتقد أنها يعني كفى بها ثمرة، يعني لو أن الواحد خشع لله عز وجل وكان ذلك ديدنا تاما، ليس في صلاته فقط، ولكن خشوع في الصلاة، خشوع في الصيام، خشوع في الحج، خشوع في المعاملات، خشوع في تقوى الله عز وجل، تخشع لله، والقلب حينما يكون خاشع لله يعني الجوارح تنطلق دائما بما ينبئ على أن هذا الخشوع وقر في القلب وليس يعني أشياء ظاهرية عبد يعني يظهر منه أنه متعبد لله عز وجل. حينما يقر الخشوع في القلب تجد الخشوع عامة وليس فقط في الصلاة، ولكن المشهور يعني والذي دائما نتحدث به هو أن الخشوع يعني سبب لنجاح الصلاة. فإن خشعنا في صلاتنا والله كان ذلك نعمة تمرين للقلب على أن يسكنه الخشوع فلا يخرج منه أبدا.
الله يفتح عليك. يعني وحضرتك بتتكلم توقفت عند قول المولى عز وجل: أولئك هم الوارثون.
نعم.
يعني كأن المولى جل في علاه
سبحانه وتعالى
يجمع الناس على مسألة جديرة بالاعتبار، كأن ميراث هذا الميراث عادة الناس بتلتفت إليه وتتكالب عليه، فإذا كنت بحق بتبحث عن ميراث تنجى معه في الدنيا وتسعد به في الآخرة، فلن تجد أفضل من التحلي بهذه الصفات التي أشارت إليها السورة الكريمة في مطلعها سورة المؤمنون.
نعم شيخ.
وعلى رأس هذه الصفات ما كان من أمر الخشية. الخشية في ديننا يترتب عليها أن تكون أهلا للميراث، وكأن هذه العائلة الكريمة عائلة مخصوصة ومعروفة.
نعم.
يستحق من ينتسب إليها أن يرث عنها.
الله يفتح عليك.
دي مسألة يعني فيها إغراء وفيها كلام أكيد.
نعم.
يستحق
نعم.
الاعتبار نعم. في التفسير.
نعم.
دكتور عجرودي
هذا ملمح طيب جدا.
يعني وأنت حضرتك تتحدث التفت إلى هذا التعبير الجميل الذي يحمل من الدلالات اللفظية والدلالات في المعنى ينبغي على كل مسلم أن يلتفت إليه.
نعم شيخ.
دكتور عجرودي
تفضل.
كما أومأت حضرتك وقلت إني الخشوع له ثمرات.
نعم.
قمت بعد عدد منها يصل إلى 90.
نعم.
طيب خلصنا واحد.
نعم بارك الله فيك.
هل لك أن تحدثنا عن الثانية؟
نعم.
مع الدليل من الكتاب والسنة.
نعم شكر الله لك. الخشوع الثمرة الثانية هي متعة الصلاة.
نعم.
وتخفيف مهام الصلاة.
نعم.
تبص تلاقي العبد الخاشع يشتاق للصلاة، وتلاقيه يستمتع وهو واقف بين يدي الله كيفما رأينا هذا الرجل.
نعم.
وكيفما نرى من الصالحين.
نعم.
وبالذات الصلوات يعني الطويلة كقيام الليل وصلاة التراويح. شوف هذه الصورة الجميلة، صورة لأهل مدينة الإسكندرية الحبيبة وهم في مسجد القائد إبراهيم، وقد امتلأ بهم المسجد في صلاة التراويح في العام قبل الماضي، حتى أنهم شغلوا الشوارع المحيطة بهذا. نعم. المسجد، وبعضهم يصلي كيفما تبين الصورة على الرصيف الجزيرة الوسطى، ويصلون الباقي يصلي على الرصيف اللي هو رصيف البحر
المقابل
نفسه. المقابل رصيف البحر نفسه. الصورة الإضاءة اللي جوه دي انعكاس إضاءة في البحر نفسه.
أكيد يبدو أنها واضحة.
ما يسعدني يعني إن يعني هؤلاء لو والله لو الأمة كانت على ذلك في صلاة العشاء وفي صلاة الجمعة وفي الصلوات كلها، في صلاة الفجر على وجه التحديد التي تحدثنا عنها ونحن نتحدث في القلب، والله والله يعني لا أخفنا أعداءنا ولا تمكن حب الله والائتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه من قلوبنا. يبقى إذن له ثمرة عظيمة تخفيف الصلاة وجعلها متعة. يتنافس الناس على ذلك، مش لاقين مكان وبيعدوا على الرصيف الناحية الثانية. والدليل على ذلك واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على من يا شيخ،
إلا على
الخاشعين. حددهم الله عز وجل في سورة البقرة في الآية 45: لا تثقل الصلاة إلا على من فقد نعمة الخشوع. تلاقي واحد تقول له قوم صلي يا شيخ، الظهر قرب العصر مش عارف، يقول لك طيب هخلص الورقة دي، طب همضي معرفش فين، المية ساقعة على الوضوء، كل الحجج التي يسوقها الشيطان حتى يؤخر الصلاة. اعرف ان هذا الرجل مدخله ان تعلم الخشوع.
نعم.
ان تعلم الخشوع بعد كده هو اللي يسابق على الصف الاول.
تمام.
ويسابق على الصلاة حتى لو كانت يعني حتى لو لم يجد مكانا في المسجد لوجده خارجه، كيفما نرى من اخواننا الافاضل الذين يعني شملتهم الصورة، ومن كثير من اخواننا الذين يحرصون على الوجود في المسجد يعني مع انطلاق الله اكبر الاولى من الاذان.
نعم.
يعني يجد مكانه في الصف الاول ويحرص عليه ويقف يصلي ركعتي السنة في خشوع يعني ظاهر لكل الناس. إن وصلنا لهذا المستوى يا شيخ جمال والله تيسر أمامنا كل شيء، لم نجد أزمة، لأننا ساعتها هنكون وصلنا إلى مرحلة الاتصال الدائم بالخالق
سبحانه وتعالى.
أي موقع فينا هو الذي يتصل، لا الوجه ولا أي شيء، القلب. الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا. فإن وجد فيها أن ليس فيها سوى الله عز وجل وخشيته وخشوع والخشوع بين يديه أكرمنا في الدنيا والآخرة. فإذا تخفيف مهم الصلاة والدليل هو كيفما سقنا لا يجدها إلا الخاشع. نعم.
الحياة حتى يستطيع المسلم أن ينجح في اجتيازها لابد أن يستعين بالأدوات اللازمة له.
نعم شيخان.
هذه الأدوات حددت كما أشرتم في قول المولى عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ويبدو أن ديمومية العمل لا يمكن أن تتحقق إلا في حالة اللذة والتذوق لجمال هذه الصفة وتلك العبادة، بدليل ان الخاشع هو الذي يستطيع بمفرده ان يتابع اداء هذه العبادة الجليلة، لان هو اللي هيكابد من اجلها، هو اللي يسعى لتحصيلها، هو اللي هيحقق ارحنا بها يا بلال.
الله يبارك.
مش ارحنا منها.
نعم.
فالخشية لغة تحتاج إلى فهم، وصلة تحتاج إلى استيعاب. لذلك الواحد متشوف إن حضرتك تقول لنا ما هي الثمرة الثالثة.
نعم بارك الله فيك. الثمرة الثالثة يعني فيما أحصاه شخص ضعيف: المغفرة.
المغفرة.
مغفرة العبد يعني مغفرة الله تبارك وتعالى للعبد من ثمرات الخشوع التي ضمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لنا في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره وهو في صحيح الجامع للألباني: 5 صلوات افترضهن الله تعالى. بص بقى شوف شيخنا.
نعم.
من أحسن وضوءهن.
نعم.
وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن.
نعم.
كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
نعم.
5 صلوات افترضهن الله تعالى. من أحسن 4 صفاتهم يا أحباب: وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن.
نعم.
كان له على الله عهد أن يغفر له.
نعم.
ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ما أقيم وأثمن وأجمل هذه.
نعم.
الثمرة ثمرة المغفرة، يبقى فيه مطمئن تماما بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك عهد بمغفرة الله تبارك وتعالى لك. ليه؟ كنت دائم أنك أنت تحسن الوضوء وتصلي الصلاة لوقتها، أي في أول وقتها وبشروطها، ومن جماعة ومن غيره بالنسبة للرجال، وفي أول الوقت بالنسبة للنساء بجميع الشروط. يقول وأتم ركوعها، وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالركوع عن الأركان وخشوعها، جعل الخشوع شرطا رئيسا يوصل إلى مغفرة الله للعبد، فما يعني أثمنها من ثمرة.
الله يعزك. يعني أول حاجة من ثمرات الخشية كما تفضلتم أفضل ميراث
الخشوع، من ثمرات الخشوع.
نعم، من ثمرات الخشوع الجنة.
نعم شيخنا.
الثمرة الثانية هذا الإحساس البديع الذي يتسلسل، الذي يتعمق ويصل إلى شغاف القلوب.
الله يفتح عليك. نعم.
ثالثا المغفرة.
نعم.
فماذا عن الرابعة؟
في المغفرة أيضا أريد أن أضيف حديث صغير وأنتقل منه، يعني نخليه زي يعني مرحلة انتقال كده ما بين المغفرة وما بين هذه الثمرة الرابعة التي يعني نتحدث بها الآن، وهو حديث الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم والذي أخرجه الإمامان البخاري والنسائي. في النص الذي ورد في البخاري شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقولك من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو شاهد آخر من شواهد المغفرة. في نص الإمام النسائي قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما لا يحدث فيهما نفسه إلا وجبت له الجنة. شوف حضرتك هذه المغفرة تؤدي إلى الجنة. شوف لما يجي عبد وقد محيت ذنوبه غفرت وجاي بس برصيد الحسنات كامل، يعني نفترض أنه عمل 100 حسنة و100 سيئة، نفترض فرض كده، ومحيت 100 سيئة فجاي برصيد 100 حسنة، خلاص طريقه ممهد إلى الجنة من خلال هذه المغفرة. أما الثمرة الرابعة، وهو سؤال فضلتك المبارك عن الثمرة الرابعة، هو لين القلب، لين الذي يحدث القلب. ولذلك دائما تلاقينا بنتكلم القلب مع الخشوع، وأحب أن أربط بينهما، لأن الخشوع دائما أقول محله القلب. وما أكثر ما رأينا ممن يتظاهرون بخشوع وهم خارج الصلاة أبعد ما يكون عن الخشوع، ولهذا هذه الثمرة الله عز وجل مطلع عليها وهو الذي يشكلها. أكد علينا سبحانه وتعالى في القرآن أن نخشع حتى لا نكون ككسات القلوب الفاسقين ممن سبقونا ولم يخشعوا لربهم. قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. شوف حضرتك في أول الآية في مقابلة جميلة جدا، في أول الآية يقول لك تخشع قلوبهم، أن تخشع قلوبهم، تخشع قلوبهم، في آخر الآية يقول لك فقست قلوبهم، يبقى دي مقابلة ما بين الخاشعين اللي هم الذين آمنوا. نعم الخشية والقسوة، وده فصلنا فيه المرة اللي فاتت على الجانب العملي العلمي. نعم محل الخشية والخشوع القلب، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا الفاصل كالجماعة اللي عملوا كذا وكذا وكذا، في الآخر خاص يقولك فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الآية فيها مقابلة بين الذين آمنوا وفاسقون وتخشع قلوبهم وقست قلوبهم. الآية يقول ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات. يعني نزول هذه الآية جاءت بعد إسلام كثير من الصحابة في حدود 4 سنوات، فعاتبنا الله فبكينا لقلة خشوعنا. شوف ربنا يقول ألم يأني ده مين اللي بيتكلم؟ ده أحد العبادين عبد الله بن مسعود، شايف إن قلبه كده، إن هذه الآية أشعرته بمعاتبة الله له، وإن هو الخشوع عنده ناقص شوية، فبكوا لقلة الخشوع ولمعاتبة الله لهم، فيقول فكنا نخرج ونعاتب بعضنا البعض. ويقول الرجل لأخيه ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فيسقط الرجل منا يبكي على عتاب الله لنا. هنا أخاطب أحبابي ممن يسارعون في الصلاة ويتعجلون فيها ويبدون الدنيا وتغلبهم الوساوس والتفكير في الدنيا، هل قرأت هذه الآية في سورة الحديد؟ فهل شعرت بأن الله عز وجل يعاتبك في هذه الصفة الهامة جدا وهي صفة الخشوع؟
لا شك أن الخشوع بيحقق ثمرات كثيرة. منها اللي تفضلتم بذكرها. وأكيد في صفات أخرى عديدة وأكيدة. ولكن يا دكتور اسمح لي بقى نتحول شوية ونخش بقى في التخصص. من الأسئلة اللي لا تتناهى في المساجد مسألة الوساوس. واللي بيحصل ان في ناس كتير يعني بيبقى عندهم ما يعرف بالوسواس القهري وبيصابوا بحالة من الوساوس يعني بتصل الى حد بعيد الى صورة سيئة جدا، وبيبقوا حتى هم منزعجين عايزين يتخلصوا منها بأي طريقة. فبعد إذن حضرتك مع هذه الثمار اللي حضرتك قلتها لفضيلة الخشية أو الخوف من الله عز وجل، دعنا ننتحي جانبا لنلتحم مع بعض من هموم الناس في مسألة وساوس، الوساوس التي تعتري المسلم أثناء الصلاة. هل لديكم وسائل ناجعة لحصر هذه الوساوس والعمل على طردها؟
نعم بارك الله فيك. وهل هناك أفضل من الوسيلة التي وصفها لنا طبيب القلوب ومعلم البشرية الأول صلى الله عليه وسلم؟ معلم البشرية الأول صلى الله عليه وسلم هو الذي أهدانا هذا. ولكن أولا أقول لأحبابي من يعني يتذكر أمور الدنيا في صلاة إن ذلك قطعا من الشيطان، لأن الشيطان قد أخذ العهد على نفسه بإضلال بني آدم. خلاص ده قراره من أول يوم، وقال حتى كما أخبرنا الحق تبارك وتعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. صار من أولويات أفعاله أن يكيد لعباد الله وأن يصرفهم عن الصلاة وأن يوسوس لهم فيها. فحتى إن لم يتركوا الصلاة بالكلية يعني خرجوا من صلاتهم وليس لهم سوى الربع والخمس والسدس والسبع والثمن حتى العشر كيفما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالعبد إذا قام إلى الصلاة اغتاظ الشيطان واجتهد كل الاجتهاد ألا يتركه يؤديها، بل لا يزال يذكره بأشياء فيها وحتى ينسيه كم صلى من الركعات وهل سجد سجدة أم سجدتين. فإن عجز عن ذلك وغلبه العبد أقبل يحول بينه وبين صلاته وقراءته. فحتى يعني اعتبرها ثمرة خامسة أن الخشوع في الصلاة هزيمة للشيطان. يعني من ثمرات الخشوع هزيمة الشيطان. طيب. والعلاج الناجع كيف
بعد إذنك يا دكتور؟
تفضل شيخان.
احنا عايزين بعد إذنك نحط قدام المشاهد لوحة أو إعلان مجاني لهذه الثمرات الخمسة. نعدهم مع بعض وموجودة على الهواء.
نعم بارك الله فيك. نعم.
يبقى
انا بس لسه ما قلتش العلاج بتاع هذه وهو سؤالك.
وبعد كده معلش عشان خاطر اصل الموضوع موضوع يتعلق بافضل صلة تجمع المسلم مع خالقه. الصلاة. فلذلك ينبغي ان نهتم اهتماما خاصا بهذه الصفة الإيمانية الغالية والعالية.
نعم
اسمح لي. واحنا بنعددهم مع بعض تاني.
برا
يعني على عجالة رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم اربعة حتى هذه الثمرة التي اشرت اليها والتي تتضمن طرد هذه الوساوس التي تجتاح المسلم في صلاته.
نعم وأحبابي الحقيقة حطوا لوحة جميلة جدا ملخصة لكل هذا. يعني لمن أراد أن يتابع أو في إيده ورقة أو قلم وعايز يسجل هذه الثمرات ويريتهم يحطوها تاني في الوقت المناسب بقى اللي هو دلوقتي عشان خاطر نسترجعها مع بعضناهم. الثمرة الأولى الفلاح بالجنة وإدراك الفردوس. الثمرة الثانية متعة الصلاة وتخفيف المهام. الثمرة الثالثة المغفرة. الثمرة الرابعة لين القلب. والثمرة الخامسة هزيمة الشيطان، والعلاج هو ما قدمه لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا أخي الحبيب. العلاج لما جاء إليه عثمان ابن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. شوف طبيب القلوب شخص الحالة، قال ذاك شيطان يقال له خنزب. ده متفرغ للحكاية دي، خنزب ده متفرغ للحكاية دي. فإذا أحسسته العلاج هو فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة. حديث عند الإمام مسلم وغيره. يقول عثمان بن أبي العاص: ففعلت فأذهبه الله عني. طب هنعمل إيه بقى يا أحباب عشان خاطر نطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل على يساره ثلاثا، يعني يتفل يعني وكأنه يخرج هواء هكذا وليس بالبسط، يعني عشان حتى لا يخرج ريقا كاملا. هذا ما يهزم به الشيطان إذا اعتاد أن يوسوس له فيه. ولكن حقيقة أهدانا يعني الصالحون ومنهم حاتم الأصم كان يقول: إذا أقبلت الصلاة جلست في المكان الذي أريد أن أصلي فيه حتى أستجمع أو حتى تجتمع علي جوارحي، وثم قمت فرأيت يعني هو يتخيل أو فوضعت الكعبة أمامي والصراط من خلفي والجنة عن يميني والنار عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتأمل صلاتي وأجعلها آخر صلاة. وبعدين يقول لنا بقى: ثم أكبر فأقرأ بتأن وأركع بتخشع وأسجد بتخشع. يعني هذا الشكل من الصلاة كصلاة حاتم الأصم يعني مثال يحتذى به، وهو من كبار التابعين رضوان الله عليهم جميعا، مثال يحتذى به حتى نصرف كيد الشيطان بالكلية.
أمين يا رب. دكتور عقرودي، يعني يبدو للوهلة الأولى لكل المشاهدين لما يتابعوا معنا الحلقة يقولوا ده الموضوع ده موضوع ديني ما فيش فيه سبق إعجاز، فبعد إذنك يعني باعتبار أن البرنامج من شواهد الحق برنامج يستظل بمظلة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
نعم شيخ،
عايزين نبين، احنا طبعا مدركين تماما ان الصحة النفسية بترتبط ارتباط وثيق بمسألة الخشوع.
نعم.
وان مسألة خشوع القلب لها تأثير اكيد على الجوارح.
نعم.
في الاعمال والاقوال والافعال، لكن احنا عايزين بقى نجمع بين العلم الحديث وبين الحالة الطيبة التي يستشعرها الخاشع، فهل في يعني الوقت يسمح ان حضرتك تفتح لنا باب المسألة دي؟
شكر الله لكم. طبعا هو دائما الإعجاز العلمي بيجي بعد ما بنسقط على نصوص من القرآن، وحتى في الثمرات اللي جبناها كلها استشهدنا بأدلة من القرآن أو من صحيح السنة. فننتقل بقى دائما يجي يعني دائما ننتقل الحقيقة العلمية أو التأصيل العلمي لهذه الحالة بعد ما بنذكر النصوص اللي هي من القرآن ومن السنة، وإحنا شكلناها المرة دي على شكل ثمرات. والمؤمن الحق شيخ الفاضل ينزه دائما الطاعات عن المبررات.
تمام.
فنحن لن نخشع عشان خاطر الفوائد اللي حنقولها لاحقا، سواء فيما تبقى من وقت هذه الحلقة او ان قدر الله عز وجل لنا البقاء في الحلقة القادمة. في يعني المؤمن الحق ينزه الطاعات عن المبررات. انا هخشع لله عز وجل لان الله عز وجل يعني
امرني ودعاني.
نعم امرني
وبعد
ثم بقى ان انا الاقي ان الخشوع فيه فوائد للقلب وللنفس وللجهاز العصبي ولتخفيف الألام ولكذا ولكذا ولكذا، فهذا من الحياة الطيبة التي وعد الله تبارك وتعالى بها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. في سورة النحل قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب الدراسات تجيب بقى الخشوع دي ازاي؟
أيوة.
والجماعة الغربيين عمرهم يعني وضع الخشوع بتاع المسلم ده مش موجود عندهم. هم نسبوا الفوائد الطبية لما يقال لهم عندهم التأمل، ان الانسان يقعد كده يتأمل في السماء في الانهار في الجبال في المخلوقات الله عز وجل،
التأمل لدينا في ديننا له مكانة كبيرة.
نعم نعم
وهو
نعم.
عبادة. وشوف بقى
التأمل بس يتأملوا وكسموا هذا التأمل بلغتهم مديتيشن.
تمام.
هذا المديتيشن أو هذا التأمل القرآن الكريم قرن التأمل دائما بالتدبر والتفكر والاطمئنان وأسماه الخشوع.
تمام.
وصفة الخشوع على شاكلة الخشوع الذي يخشع المسلم مش موجودة تقريبا في يعني في دين آخر أو في شكل آخر. ولهذا لفظة الخشوع عندنا تدل على درجات عليها من التأمل اللي هو عندهم المديتيشن. بس انت بقى بتتأمل في الكتابين المسطور والمنظور. المسطور في الآيات التي تتلى عليك أو انت تقرأها وفي الآيات الكونية. أو ده مثال طيب يعني لرجل خلى بربه في مكان واضح انه جبلي او صحراوي او حاجة زي كده واقام الصلاة بين يدي الله عز وجل. وشكله يعني بيدي اثر طيب. شكله يدي هذا الاثر الطيب. هكذا امرنا ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا مدح الله تبارك وتعالى من يتفكر في اياته. سواء المسطورة او الكونية المنظورة. تمام. وقال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وبعدين يعملوا إيه ويتفكرون الله يفتح عليه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فما هي الثمرات؟ الثمرة الأولى أثر الخشوع على القلب. دراسات حديثة ومتواترة نشرتها مجلة القلب اللي هي طب القلب القلب جمعية القلب الأمريكية اللي هي بسموها الأمريكان أسوسيشن أوف كارديولوجي. قالت إيه؟ أن التأمل اللي هو عندنا بقى أعلى منه اللي هو الخشوع لفترات منتظمة يقي بفضل الله طبعا بفضل الله دي من عندنا القلب من الجلطات والاضطرابات ويعمل على ضبط ضغط الدم المرتفع ويخفف الإجهاد على القلب. يعني صورة جميلة للقلب. وتؤكد على جانب آخر الإحصائيات المعتمدة أن أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة.
نعم.
فشوف بقى الخشوع لما يحول بين القلب وبين كثير من هذه الأمراض.
نعم.
أمراض الاضطرابات وإجهاد القلب وضغط الدم المرتفع. احنا مش بنقول ان هو الخشوع علاج مباشر كده تخشع يقوم الضغط ولكنه يعمل على ضبط ضغط الدم المرتفع. ويتفق معي كبار الأطباء في هذا بل أني سمعت من كثير منهم أنه يقول له اصبر.
نعم.
وخلي في قلبك تأمل لحال الدنيا بين يدي الله عز وجل. يقول له إن عملت ده إن صليت كتير لله ودعيت ربنا وزودت أملك في الله عز وجل ورضاك عن قضائه وصبرك وكذا 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 فإن هذا ينعكس إيجابا على قلبك بشكل علمي عملي واضح. يعني يقيس له الضغط ويقيس له نبضات القلب ويشوف بقى تطور الحالة اللي هو المرضية اللي جايله بيها بيلاقي فعلا انه في المريض الخاشع اللي عنده صبر وعنده رضاء بقضاء الله غير المريض المتوتر اللي عنده ما عندهش ثقة في الله عز وجل والعياذ بالله وعنده الامور يعني كلها دنيوية خدت القرص والقرص عمل والدكتور ما جابش نتيجة والدكتور جاب نتيجة والكلام ده كله ده بيبقى فيه فرق بينهم الحقيقة بيلمسه طبيب القلب في العلاج. المهم ان ذلك سجل بشكل علمي موثق عن طريق جمعية القلب الأمريكية وبيانت هذا. لما نربط ما بين ده وما بين الإحصائيات اللي بتقول أن أمراض القلب هي نمرة واحد في الوفيات في العالم نقول أن الخشوع حماية لهذا القلب من هذه الأمراض وبالتالي الخشوع يكون حماية لقلوب الخاشعين من أخطار محققة. طبعا عندنا دليل في القرآن الكريم سبق به هذا الكلام.
نعم.
نعم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دليل واضح من القرآن الكريم. يعني سخر الله عز وجل العلم الحديث ليبين إعجاز هذه الآية. لا نقول أبدا ليبين صدق الآية فالقرآن صادق ولا نقول ليبين صدق الحديث ولكننا دائما نقول ليبين إعجاز هذه الآية أن الله عز وجل ربط ما بين الإيمان وبين الاطمئنان وما بين ذكر الله. يعني ذكر الله يكون اطمئنان للقلوب والإيمان بالله يكون له التأثير الإيجابي على القلوب. كيفما سخر الله عز وجل أمثال هذه الدراسات التي من المفروض أنها تزيد المسلم ارتباطا بربه وحبا لدينه الذي يقي قلبه من أخطار محقق.
دكتور محمد الموضوع مهم.
نعم شيخا.
وأتمنى من السادة المشاهدين اللي بيتابعونا ان يدققوا في هذا الكلام لان القلب إذا خلى من الخشية هيملأ بالخوف والاضطراب والقلق، ولا شك أن الحالة العامة ديت هتكون لها تأثير سلبي على حياتي وعلى فاعليتي وعلى أدائي سواء المهني أو الشخصي أو العائلي أو حتى المزاج العام. ودي مسألة يجب أن تفهم، الخشية عامل قوي من عوامل اللي بتساعد الإنسان على أنه يجمع من كيانه ويحدد من أهدافه، لها أثار ليست مرتبطة بأداء العبادات فقط، ده لها أثار على شخصيته وعلى تفكيره وعلى مهامه، زي ما حضرتك أشرت أن المسألة تبدأ بالتأمل والتفكير.
نعم.
دعنا بقى نتحدث عن نقطة مرتبطة بالخشوع، وهي أثر الخشوع. احنا قلنا أثر الخشوع على القلب.
نعم.
الخشوع يعمل على اطمئنان الفؤاد. وفي حالة الاطمئنان يصبح المسلم في أبهى صورة وأجمل حالة من الممكن أن يتعامل فيها مع الأشياء أو الأشخاص، وأصبح في وضع استعداد لائق.
نعم.
دعنا بقى نتحدث عن أثر الخشوع على النفس البشرية.
نعم شيخ.
ودي قضية في منتهى الأهمية.
نعم شيخ. عدد من الدراسات العلمية الموثقة أثبتت أن هم يقولوا التأمل وإحنا نقول الخشوع، أن الخشوع والتأمل يعالج الاكتئاب ويعالج القلق.
نعم.
وهي أمراض العصر المنتشرة بكثافة حاليا، والتي امتلأت بسببها عيادات الأطباء النفسيين في الخارج وفي للأسف في دولنا الإسلامية. يعني شيء غريب جدا، يعني إذا كان الخشوع مع الكفر ومع الإلحاد معروف أنه هو مش هيبقى موجود،
نتاج طبيعي،
وبالتالي نتاج طبيعي للأمراض النفسية. الأمراض النفسية تكون نتاج طبيعي لغياب الخشوع ولغياب الإيمان ولغياب كذا، لأنه الإنسان هتبقى حياته كلها في الدنيا محاصرة في المال وفي غير ذلك من الأحوال. إنما في بلادنا احنا في بلاد التوحيد شيء غريب جدا جدا أن يكون
تنتشر
أمراض الاكتئاب والقلق والتوتر. يعني الإنسان لابد أن يسلم أمره لخالق الأرض والسماوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله على المستويين الدنيوي والدين. الدراسات دي وجدت أن التأمل المنتظم، خد بال حضرتك، التأمل المنتظم يعطي للإنسان ثقة أكبر بالنفس ويجعله أكثر صبرا وأكثر تحملا لتحديات الحياة.
نعم.
الخشوع المنتظم خد بالك.
نعم.
ولعل ذلك هم اللي بيقولوا بره التأمل المنتظم الكلام ده كله.
نعم.
وإحنا عندنا فعلا الصلوات الخمس منتظمة الأوقات.
نعم.
هذا في الفجر وهذا في الظهر وهذا في العصر وهكذا. يقولوا بقى بيعمل إيه، إيه الخشوع التأمل المنتظم ده بيعمل إيه؟ بيدي يخلي الإنسان أكثر صبرا وأكثر تحملا لتحديات الحياة وأقل تعرضا، كلامهم والله كلام الدراسات، للهلع والفزع النفسي والجزع.
تمام.
اللي هي الأمراض النفسية التي يعاني منها الكثير، ولربما حتى بيجي لنا دلوقتي أسئلة يقول لك والله ده أنا بنتي مش عارفة تذاكر من خايفة ومكتئبة وعندها حالة جزع وحالة انتهيلان، هي تسمع أصوات وهذا الكلام. شوف بقى الدراسات دي جابته القرآن، القرآن الكريم سبق به.
نعم.
بآية معجزة أو آيتين من سورة المعارج. قال عز وجل عدة آيات كده، ثلاث أربع آيات، لأن آيات سورة المعارج آيات قصيرة جميلة كده.
نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، في استثناء رب.
نعم.
إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ويمشي لغاية بعدها بسبع ثمان عشر آيات ولك والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي أنهم لا ينتقصون شيئا منها.
نعم.
وأهم شيء فيها هو روحها، الخشوع، روح الصلاة. يعني فهم دائمون على صلاتهم، الدراسات بتقول التأمل المنتظم.
نعم.
ففي ديمومة في الصلاة ويحافظون على صلواتهم، أي لا ينتقصون منها شيئا ولا من خشوعها ولا من ركوعها ولا غير ذلك. فالمعنى أن هؤلاء في مأمن من هذه الأمراض النفسية نعم. إن الإنسان خلق هلوعا، مرض الخلق الهلع هو نعم. إذا مسه الشر جزوعا نعم. اللي هي إلّا عكس الصبر
تمام.
أول ما يحصل شر أو أخبر بخسارة مادية أو في الأنفس أو في الثمرات أو في المال أو في كذا يجزع نعم. وتلاقيه لا يصبر، تلاقيه يصرخ، وتلاقيه يعني لا يصبر على هذا الأمر. الأمر ده الإنسان يكون له وقاية فيه إمتى؟ لما يكون عنده خشوع
نعم.
وخشية بين يدي الله، وتأمل لخلق الله عز وجل، وتأمل وتدبر لآيات الله في القرآن الكريم. ولهذا يعني الله عز وجل أثنى كثيرا على هؤلاء الذين يتفكرون ويتدبرون في آياته سواء المسطورة أو المنظورة.
الله يعزك. لا شك أن الإيمان بما يحمله من خشية
نعم.
للمولى عز وجل له تأثير يعني يفوق كل أشكال التأثيرات الأخرى على النفس البشرية
نعم.
وإن النفس لن تستكمل قوتها وشجاعتها وسمو النفس وارتقائها إلا في ظل الإيمان
نعم شيخ.
ودي مسألة منتهية، واللهس وراء الحياة المادية وعبادة المادة والانصياع التام لقوانينها مع احترامنا لكل مظاهر الحياة المدنية
نعم.
إلا أن الضريبة كانت شديدة جدا، الناس دفعتها من أعصابها ومن صحتها ومن نفسيتها ومن قوتها، دفعت فاتورة غالية جدا تفوق كل ما يمكن حصلته من مكتسبات
نعم.
للأسف
أنت محق في ذلك نعم.
دكتور عجلودي، اتكلمنا عن القلب، اتكلمنا عن النفس، هل حدثتنا على أثر الخشوع على الدماغ؟
نعم. الدماغ طبعا بمعنى المخ أو الجهاز العصبي يصدر باستمرار أو يصدر منه باستمرار ترددات كهرومغناطيسية
تمام،
تتغير قيمتها حسب نشاط الإنسان، هل هو في حال جهد وحركة وتوتر وفي كلكسات وفي ضغوط نفسية، ولا هو في حالة أفضل من ذلك قاعد مثلا زي ما احنا قاعدين كده في هذا الاستوديو الطيب، ولا في حالة كمان أقل من ذلك واقف خاشع بين يدي، أو هو نايم، يعني كل الأحوال التي يتغير عليها الإنسان الترددات دي بتتغير، والترددات دي سجلوها الحقيقة. فهو في حالة النشاط والعمل يطلق موجات تسمى بيتا، ودي ذبذبات قاسوها، يعني هذه الموجات تقاس بوحدة اسمها الهيرتز
طبعًا.
الهيرتز، فلقوا ان هذه الذبذبات موجات بيتا دي تقاس من 15 ل 40 تقريبا هيرتز في الثانية الواحدة. اما اذا وصل الانسان لحالة الاسترخاء اللي هي العادية ويطلق الدماغ موجات الفا، طالما فيش جهد وحركة وضغط ويطلق الفا يعني انا حتى جايب صورة لهذه الموجات عشان احبابي يتصوروها معايا. هذه الموجات الفا يعني تتراوح بين 9 ل 14 هرتز. لما يوصل بقى لحاله التامل اللي هي اللي بنتكلم عليها، ان عندهم هم التامل، عندنا احنا ما هو افضل تامل والتدبر، وهذه هي الصوره، توصل الموجات ثيتا من 5 ل 8 هرتز. وبص شيخنا فوق الموجات عامله ازاي، زي ايه متقاربه مع بعضها وسريعه، وبعدين الفا يعني ايه تلاقيها متتابعه شويه او اقل. موجات ثيتا اللي هي في المستوى الثالث من 5 ل 8 هرتز، دي في حالات التامل او النوم العميق، واقل من كده بقى اللي هي في حاله التفكر يعني شديد العمق، تلاقي ان الانسان في افضل او في اقل الذبذبات بالنسبه للدماغ. ومن ذلك يمكن القول بأن الإنسان كلما كان في حالة خشوع كلما وسكون كلما كانت هذه الموجات أقل ذبذبة، وهذا يكون ما معناه أن يكون أقل ضغطا على الدماغ، وهذا يريح الدماغ ويقويه ويساعد على إصلاح الخلل الذي يصيبه نتيجة إرهاق أو مرض. ولهذا الباحثون قد جزموا بأن الانفعالات ترهق الدماغ، عكس الانفعالات السكون والخشية والطمأنينة
نعم.
كيفما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن راكعا نعم. حتى تطمئن جالسا نعم. كيفما هذا الاطمئنان، وكيفما بينت لنا الآية آية الرعد ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يوصلك لهذه المرحلة التي تريح الخلل في الدماغ وتضبط معدلات الترددات الصادرة منه. فيعتقد لهذا أن هذا الخشوع يريح الدماغ ويكون سببا بإذن الله في إطالة عمر الخلايا العصبية. ومعروف إن الخلايا كلها في الجسد تتجدد إلا الخلايا العصبية. الخلايا العصبية لما تموت ما فيش تعويض ليه. في دماغ الإنسان أكثر من 10,000 تريليون وصلة عصبية. هذه الوصلات يعني تصل تريليون خلية أو أكثر من تريليون خلية بعضها ببعض، وتعمل كأعقد جهاز على وجه الأرض. نعم، هي صورة للوصلات العصبية. شوف حضراتكم الاتصال بين الأعصاب وبين بعضها البعض، اللي واخد اللون الأخضر في 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 منتصف الصورة الأسفل دي، دي نموذج للخلية العصبية. الوصلات العصبية تصل الخلايا العصبية اللي بيسموها نيورونز. والعلماء بيأكدوا أن التأمل والتفكر دائما مفيد جدا لتستعيد هذه الخلايا وهذه الوصلات نشاطها، وأن الأشخاص الذين تعودوا على التفكر وعلى التأمل وعلى الاطمئنان بين يدي الله هم أكثر قدرة على الإبداع وعلى المرونة في تحمل تحديات الحياة. ما تلاقيش عنده الجزع، وتلاقيه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، وتلاقي عنده الحلول للمشاكل. ومن هنا أدركنا أهمية قول الله عز وجل اللي احنا كنا الآية التي كنا نقرأها، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وفي كل ما خلق الله تبارك وتعالى. من جانب آخر، بروفيسور اسمه دكتور كرومي عمل تجربة ومعاه فريق البحث بتاعه في كلية الطب جامعة هارفارد. قالوا ان قشرة الدماغ في مناطق محددة تصبح اكثر سمكا بسبب التأمل وكثرة الخشوع. سمك قشرة الدماغ ده شيء طيب جدا. ليه؟ لان الانسان عندما يتقدم به العمر هذا السمك يقل تدريجيا. فالحفاظ على القدرات ده معناه ان الانسان الخاشع يحتفظ باكبر قدر من قدرات الدماغ حتى مع تقدم العمر. عشان كده تلاقي في ناس من حفظت القرآن، تلاقي حفظ القرآن من هو طفل وما شاء الله يقرأ ويؤم به الناس وهو في السبعينيات وفي الثمانينيات من عمره، ويندر أن يخطئ في آية.
سبحان الله،
ليه؟ عود نفسه على أنه يتدبر الآية ويقرأ القرآن بتخشع ويصلي بين يدي الله بتخشع. والله أحد المساجد اللي يعني سررت بيها في رمضان، مسجد أحد مساجد الجمعية الشرعية الموجود في منطقة اللي هي عند القلعة والخيامية، هذا المسجد يأمنا فيه كان رجل يعني كبيرا في السن، ربنا يبارك فيه، شيخ يعني، وكان يقرأ الآيات بتخشع عجيب ومع الصوت اللي هو الرخيم على الرغم ان سنه متقدم.
سبحان
وما شاء الله. وطبعا لا يقرأ من المصحف، يعني كان يقرأ حفظا، حتى كان معظم المسجد مطفئ الأنوار، يعني النور بسيط جدا. فأمثال هؤلاء يعني الذين يتقدموا، علماءنا كثيرون، يعني مش عايز اقول امثله حتى لا انسى بعض، كثيرون تقدم بهم العمر واحتفظوا بسمك هذه القشره وبالتالي بالكثير من القدرات الذهنيه كيفما بينت دراسه دكتور كرومي. انه التامل، هو بيقول التامل وانا بقول الخشوع، يبطئ من تاثير الهرم السلبي على قشره الدماغ ويزيد من الاحتفاظ بهذه القدرات. ونقدر نقول من ذلك انه وقايه ضد حدوث مرض الزهايمر اللي هو خرف الشرايين.
نعم. دكتور جنودي، حضرتك كنت اخبرتني عن مفاجاه.
نعم.
عايزين ناخدها في دقيقه واحده.
مفاجاه في دقيقه واحده؟
بعد اذنك، لان البرنامج تقريبا كده.
اثر المفاجاه هو ان الخشوع اثر عظيم جدا في تخفيف الالام.
نعم.
الناس اللي شايفيننا دلوقتي وبيعاني من الام مزمنه او حاده او اي شيء، الدراسات الحديثه باختصار شديد جدا بينت، جابوا مجموعه من الناس يمارسون التأمل ومجموعة لا يمارسون.
نعم.
وحطوا دول ايديهم في مية ساخنة وفي دول مية ساخنة. الجماعة الذين لا يمارسون شعروا بالألم بسرعة جدا.
نعم.
وشالوا ايديهم. الجماعة الذين يمارسون التأمل تحملوا الماء الى درجة ما.
نعم.
عشان كده استنتجوا ان الدماغ لم يستجب للألم بسرعة، وقالوا ان التأمل المنتظم له تأثير عصبي يمنع الألم من إثارة الدماغ. وقد كان هذا حال الصحابة والتابعين.
نعم.
يعني
نعم.
في جهادهم، ويمكن التابعي الجليل له قصة عروة بن الزبير، ربما إن كان الوقت قد انتهى نبدأ بها في الحلقة القادمة ونعد بها المشاهدين وبالأثر الإعجازي الذي يظهر
منه. يعني في نهاية هذه الحلقة الممتعة التي تفضل الدكتور العجرودي ببيان الآثار والثمار والأهداف النبيلة والجميلة لصفة الخشية، نسأل المولى عز وجل أن نكون جميعا من أهل الخشية لله عز وجل. وصلى اللهم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء بالكون في الفضاء خلقت ما تشاء.